بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وما بعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، أي ادعى لها فهما يخالف ظاهرها ويخالف ما يفهمه كل عربي من ظاهر اللفظ. والحاصل أنه فهم من النص خلاف ما دل عليه ظاهره وخلاف ما عرفته العرب من لغتها. قال: فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل، أي هذا الحمل وهذا الفهم. قال: فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وأما في الواقع يا إخوان فالكلام ما دل عليه اللفظ بأصل وضعه كما سبق يا إخوان في درس أمس أو بالقرينة والسياق، هذا هو ظاهر ماذا؟ ظاهر الكلام عند يعني ماذا؟ فصحاء العرب. فالظاهر عندهم ما فهم منه المراد عند الإطلاق أو بقرينة تحتف بالكلام تدل على المقصود. هذا كله مالقان، هذا كله ظاهر الكلام. أما المتأخرون فقد اصطلحوا على أن الظاهر هو مقتضاه اللفظ بأصل وضعه، وذلك لغلبة استعمال اللفظ فيه. وإن حمل اللفظ ويعني قصد به المعاني الأخرى المرجوحة بقرينة أو دليل فيسمونه ماذا يفعل؟ يسمونه تأويلا، يعني فلا يقولون هذا ظاهر الكلام إلا على مقتضاه اللفظ بأصل الوضع، وذلك لغلبة استعمال اللفظ فيه. والمعاني الأخرى إذا أرادها المتكلم بهذا اللفظ بقرينة أو سياق أو دليل يحمله يعني ماذا، فحمل اللفظ على هذه المعاني في هذه الحال يسمونه تأويلا. هذا اصطلاح ماذا يقول المتأخرين. ومن ثم التأويل إما أن يكون بدليل صحيح، فهذا تأويل صحيح وهو في الواقع عمل بظاهر الكلام وبظاهر اللفظ، لأن القرينة والدليل التي تقترن باللفظ فتصرفه إلى هذا المعنى جعلت اللفظ ظاهرا فيه، جعلت اللفظ ماذا يقول ظاهرا فيه ودالا عليه. وإن كان بغير دليل فهو التأويل الفاسد وهو التحريف الذي سلكه ويعني ماذا يقال يسير عليه المعطلة في نصوص صفات الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح. قالوا: بهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولنا أو عقولنا ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا. وهذا لأنهم ادعوا هذا التأويل بغير دليل، وإنما بمجرد دعوى الدليل العقلي، ولهذا كان تأويلهم هذا تحريفا، لأن التأويل وهو حمل اللفظ على غير المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه إنما يكون فاسدا وتحريفا إذا كان ماذا يفعل بغير دليل. أما إذا كان بدليل معتبر وبقرينة واضحة فهذا ماذا يفعل يسمى تأويلا صحيحا، وهو في الواقع من حمل اللفظ على مقتضاه ظاهرا، لأن القرينة أو الدليل جعل اللفظ ظاهرا في هذا المعنى، جعل اللفظ ظاهرا في هذا المعنى. قال: تزيينا له وزخرفة ليقبل. وكما قيل في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فالباطل حتى يقبل لا بد أن يظهره أهله بلباس الحق، هذا يعني ابتداء من أول عدو لبني آدم وهو إبليس عليه لعنة الله، فإنه يعني ماذا أراد التأثير أو أثر على نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام بشيء من زخرف القول، لأنه صور نفسه بصورة الناصح وأنه ماذا قال يريد الخير لآدم ولزوجته حواء، هل أدلكما على شجرة الخلد وممكن لا يبلى. وهكذا المعطلة لم يسموا باطلهم تحريفا، لأنهم لو قالوا نحن نحرف هذه النصوص لاستنكر هذا القول كل مسلم فيه بقية من إيمان. طيب لكن يقولون هذا تأويل. هذا ماذا؟ تأويل. فيسمون الباطل بمثل هذه الأسماء. قال وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ. يعني تأويلهم مذموم لأنه في الواقع تحريف وجناية على النصوص. وإن سموه بلفظ التأويل الذي يشتبه بالتأويل إيش الصحيح، أو يوهمون أن مرادهم به معنى إيش صحيح باعتبار ماذا يقولون؟ باعتبار اللفظ وهو لفظ التأويل. فالعبرة للمعاني لا للألفاظ. قال فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عرض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال ثم أكد هذا المعنى بقوله إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، يعني أي بترك التحريف، والآن يقرر المنهج الصحيح الذي يجب سلوكه مع نصوص صفات مع نصوص الأسماء والصفات ومع النصوص المتعلقة بذات الباري سبحانه وتعالى، أن تأويلها في الحقيقة هو ترك تأويل المعطلة، يعني ترك تحريفهم، ترك تحريفهم، ومعناه البقاء على ظاهر النصوص، البقاء على ظاهر النصوص. وسيأتي من أي وجه يسمى تأويلا. قال ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، وتحريف المعطلة إما أن يكون تحريفا معنويا أو تحريفا لفظيا كما سيأتي. قال ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، يعني حتى وإن كان مبنيا على دليل صحيح، تفسير النص بمعنى يحتمله اللفظ على وجه مرجوح لكن بدليل وقليلة، تفسيره على هذه على أحد هذه المعاني المرجوحة النادرة بدليل وقليلة صحيحة. هذا يعني ليس المقصود بنفي التأويل نفي كل ما يسمى تأويلا حتى ما كان منه صحيحا، وإنما المقصود رد التأويل الفاسد الذي هو في الحقيقة تحريف، وأما التأويل الصحيح فهو مقبول لأنه في الواقع يعني عند ورود الدليل والقرينة التي تقتضي صرف اللفظ إلى هذا المعنى يصير هذا اللفظ ظاهرا، يصير ظاهرا في معناه، والظهور استفاده من هذه القرينة. ولهذا الأصوليون يقولون يعني إذا حصل تأويل النص من معناه الظاهر إلى معنى آخر يسمى ظاهرا إيش بالدليل، يسمى ظاهرا بالدليل، يعني إنما يكون مرجوحا في الحال التي ما يقال لا يكون المعنى مقصودا، لا يكون المعنى مقصودا، ويكون المقصود هو اللفظ إيش هو المعنى الراجح الذي غلب استعمال اللفظ فيه. أما عند إرادته بالدليلة والقرينة فلا يبقى في رتبة الرجحان أو الضعف، بل يصير هو الظاهر، بل يصير هو الظاهر وهو الأقوى، وهو أقوى يصير ظاهرا وأقوى من ذلك المعنى الذي يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق. ولهذا يسميه الأصوليون ظاهرا بالدليل، ظاهرا بالدليل. ولولا هذا الظهور لما قدم على المعنى إيش الآخر، فقدم عليه لأنه ما يقال صار أقوى منه في صار صار صارت دلالة اللفظ عليه أقوى من دلالته على المعنى إيش الآخر الذي يقتضيه اللفظ في أصل الوضع. قال وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيئا من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، يعني فلم يرد إطلاق منع التأويل الشامل للتحريف ولغير التحريف، وإنما أراد منع التحريف، وأما التأويل الصحيح هو المقبول. قالوا إن مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولهذا أول قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يعني جعل الله سبحانه وتعالى هو المكلم، وهذا يسمى تحريفا لفظيا. وكلم الله موسى تكليما، أي موسى هو الذي تكلم مع الله سبحانه وتعالى. طيب، وحرفه أيضا تحريفا معنويا، وكلم الله موسى تكليما، قالوا كلم أي جرحه بالعلم والحكمة، وهذا من التأويل المعنوي الفاسد. وفي قوله ولو اتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا المقصود بالخليل هنا الفقير، اتخذه فقيرا، وهذا من التأويلات الفاسدة، لأنه لو كان كذلك لما كان هناك فرقا بين إبراهيم وبين سائر المخلوقات، فإن المخلوقات جميعها وصف الفقر لازم لها، افتقارها إلى الله سبحانه وتعالى وصف لازم لها، كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. هذه من التأويلات، هذه من تأويلاتهم الفاسدة التي ترجع إلى التحريف في المعنى أو التحريف في اللفظ. قال ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، حقيقة الشيء يعني ما يقال ماهيته، حقيقة الشيء ماهيته وذاته. فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله إطلاقه يقصد به بيان الحقيقة، بيان حقيقة الكلام التي يؤول إليها كما سيأتي. قال فتأويل الخبر هو عين المخبر به، يعني إذا قلت جاء زيد، تأويل هذا الكلام أن يحصل مجيئه، عين المخبر به وهو مجيء زيد، حصول مجيء زيد هذا تأويله. الرحمن على العرش استوى، تأويله أن الله عز وجل ماذا استوى على عرشه وأنه عالي على خلقه. ولهذا هذا يرجع إلى ما سبق من أن تأويل الرؤية ترك تأويل المعطلة. كيف هذا؟ لأن تأويل المعطلة هو التحريف، والتأويل الذي أمر الطحاوي بلزومه هو ما يدعي إلى هذا المعنى، وهو حقيقة الأمر المخبر به. فإن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه يرى، فتأويل هذا الخبر ثبوت الرؤية وحصولها يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل. قال فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، إذا قال قائل لغيره قم، فتأويل الطلب حصول القيام نفسه، الفعل ما يا أخوان المأمور به نفسه، هذا تأويله، هذا ما يا أخوان تأويله. قال كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأوله بمعنى ماذا يقال، يعني يمتثله ويعمل بأوامره، ويعمل ماذا يقال بأوامره. ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا المعنى لأبويه هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فسمى حصول ما رآه وما بشر به في الواقع تأويلا. وهذا كله يرجع إلى أن التأويل في كلام الله، في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله يطلق على حقيقة الشيء التي يؤول إليها الكلام فيما يتعلق بالخبر أو ما يقال أو بالطلب والأمر، أو بالطلب وما يقال والأمر، هذا الذي تعرفه العرب من لغتها وبه ورد القرآن والسنة. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا يعني حصولها وأيلانها إلى ما يقال إلى ما يطابق الرؤيا هو حصول المرئي. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا أي أحسن عملا، وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني هذا كله يرجع إلى أن المقصود بالتأويل هنا حقيقة الشيء الذي آل إليه الكلام، وهو إما عين المخبر به أو عين الفعل المأمور به أو عين الشيء المرئي أو العمل نفسه أو نحو ذلك. قال: فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، يعني ليس هناك أحد ينكره، فأهل السنة يقرون بمثل هذا التأويل لأنه تأويل ثابت وصحيح ولا يتنافى مع خبر الله ومع خبر رسوله، بل هو تأويل يتوافق مع خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، بل خبر الله وخبر رسوله هذا هو المقصود منه، وهو يعني ماذا؟ وقوع المخبر به أو امتثال الأمر الذي هو ماذا يا إخوان؟ التأويل. قال: وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، يعني لا يعلم تأويله أي لا يحصل العلم بكنهه وكيفيته، لأن قوله هو الحقيقة التي يقول إليه الكلام المقصود الوقوع على ماذا يا إخوان؟ على ذات الشيء نفسه ومشاهدته كما هو في الواقع، كما هو ماذا يا إخوان؟ في الواقع. فيوسف لما قال هذا تأويله رؤيا من قبل، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فلما دخل أبواه وسجد له إخوته واضح، قال هذا إيش؟ تأويل رؤياي، هذا إيش؟ تأويل رؤياي، لأنه شيء مشاهد، ما رآه وبشر به شاهده ووقف على حقيقته وعلى كيفيته، هذا معنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام. ومن الأخبار، ومن الأخبار التي يعني أخبر الله سبحانه وتعالى بها، يعني ما لا يمكن تأويلها على هذا الاعتبار، لا يمكن العلم بتأويلها، عفوا لا يمكن العلم بتأويلها من العبادة الدنيا على هذا المعنى، يعني الوقوف على حقيقتها في الواقع. مثل ماذا يا أخوان؟ مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن اليوم الآخر والمعاد وما في الجنة وما في النار من يعني أحوال، وهكذا ما أخبر الله به سبحانه وتعالى من صفاته. فالوقوف على حقائق هذه المعاني في الواقع وفي الوجود وهو العلم بكنها وكيفيتها، هذا شيء مما لا يقف على تأويله أحد من الخلق، مما لا يقف على تأويله ما يقول أحد من الخلق. ولهذا أهل العلم يقولون يعني فيما يتعلق بالمتشابه أن المتشابه يعني إذا كان أو على تفسيره بأنه الذي لا يعلم معناه إلا الله، يعني يمكن حمله على ما أخبر الله سبحانه وتعالى به مما علم معناه، ولكن يعني ما يخوان حجب الناس عن الوقوف على كنهه وكيفيته، كالوقوف على كيفية صفات الله عز وجل وذاته، والوقوف على يعني ما أخبر الله به سبحانه وتعالى مما في الجنة وما في النار، فإن العباد إنما يعني نصيبهم من ذلك كله الخبر في الدنيا، وأما حقيقة الأمر في الواقع وكنها الأمر في الواقع وكيفيته فهذا يعني لا يطلع على تأويله بمعنى على حقيقته في الواقع وفي الوجود وكنه وكيفيته أحد من الخلق. وهذا معنى قوله: وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته. أما تأويله بمعنى تفسيره فهذا ليس بصحيح، وهذا هو قول المفوضة، هذا قول أهل التفويض، هم الذين يعنون بالتأويل في قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، الشامل للحقيقة وهو يعني الاطلاع عليه في الواقع من حيث الكون والكيف، والشامل للتفسير، فيحملون لفظ التأويل على هذه المعاني كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ومن ثم يدل على هذا أن ما أخبر الله به عن نفسه من معاني من الصفات لا يعلم تأويله إلا الله، ويعنون بالتأويل ما يشمل التفسير وما يشمل إيش؟ وما يشمل حقائق الصفات في الواقع، وما يشمل المعاني التي يصرف إليها اللفظ بالقرينة والدليل، يعني فحملوا اللفظ على جميع وجوهه، على جميع ما يقال وجوهه، وآل أمرهم في ذلك إلى ما يقال إلى اعتقاد تفويض العلم بمعاني نصوص الصفات إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا قيل بأن التأويل الذي هو بمعنى حقيقة الأمر وهو الوقوف على كنه الشيء في الواقع وفي الوجود وعلى كيفيته لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وذاته وفيما يتعلق بما أخبر الله به عن الجنة والنار والوعد والوعيد وأمور الآخرة، فهذا ما يكون كلام صحيح، لأن العباد لا يقفون على هذه الأمور يعني إلا في أوقات معينة. أما صفات الله سبحانه وتعالى فلا يطلع الله سبحانه وتعالى على حقيقة ذلك أحدا من عباده إلا ما شاء، كما ثبت أنه يري عباده يوم القيامة نفسه يراه مال يقوان عباده، وهذا معناه مال يقوان أنهم يقفون على حقيقة يعني على حقيقة معينة تتعلق بالله، وهو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى نفسه، أو الساق التي يكشفها الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أي المنافقون. فالمؤمنون يرون ساق الله عز وجل، يرون ساق الله سبحانه وتعالى، أو وقوفهم على كلامه، إذا كلم الله سبحانه وتعالى عباده يوم القيامة يكلم عباده المؤمنين يعني في أرض المحشر، أو يكلم العبد فيما بينه وبينه، فيكون العبد في هذه الأحوال علم تأويل هذه الأمور، بمعنى وقف فيها على حقيقتها، لكن مع هذا كله بقيد، وهو علم يعني مال يقوان مقيد من غير ماذا إدراك ولا إحاطة، لأنه سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما لا تدرك الأبصار، وإنما هو وقوف على حقيقة الأمر بقدر ما يقال معين أراده الله سبحانه وتعالى وامتن به على عباده. فالحاصل أن التأويل الذي هو بمعنى الوقوف على حقيقة الأمر في الواقع وفي الوجود يعني أن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يمكن أحد العلم بهذا التأويل فيما يتعلق بذات الله عز وجل وما يتعلق باليوم الآخر وبأمور الغيب، لا شك أن هذا ثابت في حق من أخفى الله عز وجل عنه الوقوف على هذه الحقائق، على هذا المال يقوان على هذه الحقائق. فقال: وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، يعني الحقائق في الواقع، الحقائق في الواقع وفي الوجود لا تعلم بمجرد الإخبار، وإنما الخبر يفيد المعنى، يفيد المعنى إيش؟ العام، يفيد المعنى الكلي العام الذي يتبين به المقصود ويتضح به مال يقوان المقصود. أما الكن والكيف والحقيقة في الواقع لا تؤخذ من مجرد الخبر، لا تؤخذ من مجرد الخبر إلا في حالة، إلا مال يقوان في حالة معينة، وهو أن يخبر عن هذه الحقيقة في الواقع يعني مال يقوان بالقياس على نظير قد حصل الوقوف عليه، بالقياس على نظير قد حصل الوقوف عليه في الواقع. يعني مثلا يقال مثلا إنسان يريد أن يشتري سيارة موديل معين وصفة معينة، فيأتي المخبر أو البائع فيقول: السيارة من موديل كذا ومن نوع كذا ولونها كذا شكلها كذا، فيأتيه بأوصاف يتبادر ذهنه إلى ماذا؟ إلى الحقيقة التي وقف عليها في الواقع. فهنا هذا الخبر يفيد الوقوف على ماذا؟ على الحقيقة وتصور حقيقة الشيء في نفسه. لماذا؟ لأنه قد وقف على الكون وعلى كيفية المخبر عنه وعلى حقيقته في الواقع، فهو بالخبر يستفيد الحقيقة، يتصور الحقيقة بالقياس على ماذا؟ على النظير وعلى المثيل الذي وقف عليه. أما إذا لم يقف على النظير يعني ماذا يقول؟ إذا لم يقف على يعني الحقيقة في الواقع، إذا لم يقف على الحقيقة في الواقع ويشاهدها ويعني يعلمها مشاهدة، فالإخبار بمجرده لا يفيد تصور والعلم بحقيقة الشيء في الواقع، وإنما يفيد المعنى، وإنما ماذا يقول يفيد المعنى. ولا شك أنه ليس هناك أحد وقف ويعني علم كيفيات صفات الله عز وجل وذاته وكنه صفات الله سبحانه وتعالى حتى يمكنه أن يعني ما يقوان أن يحمل أو يتصور حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه في الواقع يعني ما يقوان بالقياس على ما وقف عليه، لأن الله عز وجل ما يقوان لم يطلع أحد من خلقه على شيء من ذلك. قال: فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى، لا يلزم العلم لا يلزم نفي العلم بالتأويل أي العلم بالحقيقة في الواقع،
نفي ما يا اخوان؟ نفي المعنى. ومن هنا يا اخوان يتبين فساد وبطلان من يقرر ان ما يا اخوان ان معاني نصوص صفات الله عز وجل ان معاني نصوص صفات الله عز وجل ليست هي نفس المعاني التي يعني يشترك معه فيها المخلوق، ان معاني صفات ما اثبته الله لنفسه من الصفات ليست هي نفس المعاني التي ما يقال شاركه فيها المخلوق في اسماء الصفات هذه، فيما يقال اسماء الصفات التي يتسمون بها، باعتبار ماذا؟ ما يعني باعتبار يعني ما يقال ان باعتبار ان معاني صفات المخلوق يعني ما يقال المخلوق تحمل على ما يقال على الكيفية، عفوا بمعنى ان المعنى يحمل على الكيف او الكلام يا اخوان من اوله. بهذا يتبين فساد من زعم ان معاني نصوص صفات الله عز وجل ليست هي المفهومة التي حصل الاشتراك فيها بين الخالق والمخلوق في المعنى الكلي. لماذا؟ لانه بنى هذا على ان المعنى المقصود منه الحقيقة في الواقع والكنه في الواقع. قال ولا شك، أن يعني معاني صفات الله عز وجل بهذا التفسير الذي توهمه وظنه وحمل المعنى على ما يقال على الكيف والكون والحقيقة في الواقع يختلف عن صفات الخالق سبحانه وتعالى. وعلى هذا فلا بد أن نقول معاني صفات الله عز وجل غير معاني صفات المخلوق. وعلى هذا بنى أن الاشتراك بين الخالق والمخلوق في معاني صفات ما يقال باطل، في معاني الصفات ما يقال باطل، وهذا من فساد التقرير والتصور للمسألة، لأنه خلط بين المعنى وبين الحقيقة والكيف وبين الحقيقة في الواقع وكنه الصفة وكيفيتها. فلما حمل المعنى على الكيف والكنه لجأ إلى ما يقال إلى القول بأن معاني صفات الله سبحانه وتعالى غير معاني إيش صفات المخلوق، وأنه الاشتراك بين الخالق والمخلوق يعني ما يقال في هذه الأسماء، الاشتراك في معاني هذه ما يقال الصفات، أنه الاشتراك في معاني هذه الصفات، وهذا فاسد لأنه مبني على تصور فاسد وهو أنه خلط بين الكيف والكن وبين المعنى. ولهذا هنا ابن أبي العز يقول لا يلزم من نفي العلم بالتأويل، يعني لا يلزم من نفي الوقوف والاطلاع على كنه الصفة وعلى كيفيتها وعلى حقيقتها في الواقع نفي العلم بالمعنى، مما يدل على أن المعنى شيء غير الكيف والكن. وإذا خفي الكيف والكن وجهل لا يلزم من ذلك ما يقال عدم العلم بالمعنى. وهذا هو الحاصل فيما يتعلق بصفات الله، فإنها يعني ما يقال كيفياتها وكنها وحقيقتها في الواقع لا يعلم أحد من الخلق، ومع هذا معانيها من حيث المعنى العام والكلي بينها وبين صفات المخلوق اشتراك، ولهذا كانت معلومة المعنى، قال لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلم إلا الله. ما هو ذا التأويل لا يعلم إلا الله؟ الحقيقة بالواقع والكنه والكيف. قال فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. كيف يكون تأويلا هو مخالف للظاهر؟ يعني إذا حمل على خلاف الظاهر المفهوم عند الإطلاق لكن بدليل إيش وقرينة، إن حمل اللفظ على غير المعنى الظاهر المفهوم عند الإطلاق بالقرينة والدليل هذا تأويل صحيح، بل هو ظاهر بالدليل، المعنى يكون ما يكون ظاهرا بالدليل. قال والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه أو خالف، يعني وحمل اللفظ عليه بدليل، سواء وافق ظاهره أي المعنى الذي يدل عليه اللفظ عند الإطلاق لغلب استعمال اللفظ فيه، أو خالفه أي خالف الظاهر وحمل على غير هذا المعنى الراجح في الاستعمال لكن بدليل إيش وقرينة، لأنه لا يجوز حمل اللفظ على خلاف الظاهر الذي غلب استعمال اللفظ فيه عند الإطلاق إلا بدليل وقرينة، فإذا جاء الدليل وجاءت القرينة وصرفته إلى هذا المعنى يسمى تأويلا صحيحا ويكون ظاهرا بالدليل. قال وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله، يعني فالحق منه هذا التفسير الحق منه ما وافق مقصود المتكلم وما دل عليه لفظه، إما بأصل الوضع كأن يكون كلامه نصا في المقصود، أو ظاهرا وقد أورد اللفظ الظاهر يعني ما يخوان على الإطلاق، ومعلوم أن اللفظ عند الإطلاق يجب حمله على إيش على ما غلب استعماله فيه وهو الذي يسمى بالظاهر، أو يحمل على المعاني المرجوحة بدليل وقرينة صحيحة وسائغة، هذا كله تفسير حق. أما إذا لم يكن مبنيا على هذه المعاني وعلى هذه المبادئ فهو تفسير المالكان فاسد وتفسير المالكان باطل. والتفسير الحق سواء يعني كان مأخوذا من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أو من تفسير الصحابة أو مما اقتضته لغة العرب على هذا المسلك وعلى هذا المنهج الذي يجب سلوكه في فهم الألفاظ والمالكان والكلام، فإن خالف وخرج عن شيء مما يجب سلوكه في يعني التفسير الصحيح كان تفسيرا ماليقان باطلا. وعلى هذا بني تفسير المعطلة، لأن ما سموه تأويلا هو في الواقع تفسير للنصوص على خلاف ما دلت عليه، على خلاف ما دلت عليه، وإذا كان التفسير على خلاف ما دلول النص فإنه لا يكون تفسيرا وإنما يكون ماليقان تحريفا، وإنما يكون ماليقان تحريفا، لأن التفسير يعرف أهل العلم بأنه بيان دلالة اللفظ، يعني بمعنى أن اللفظ دال على هذا المعنى فنحن والمفسر يظهر هذا المعنى المقصود من اللفظ، فإذا كان المفسر فسر اللفظ بما لم يدل عليه إذن فهو لم يظهر معنى اللفظ وإنما ركب له معنى آخر وحرف اللفظ إلى ما لا يدل إيش عليه. ولهذا التفسير والتأويل الذي ليس مبنيا على الأسس الصحيحة في التفسير والفهم وفي تأويل النصوص والكلام يسمى تحريفا لهذا المعنى، لأنه تحريف اللفظ مما دل عليه إلى ما لم يدل عليه، يعني ما يخوان لا بمنطوقه ولا بمفهومه ولا بالقرينة والدليل. قال وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذه قراءة الجمهور يرى الوقف على لفظ الجلالة، ثم تستأنف القراءة في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ومعنى هذه القراءة أن الله عز وجل منفرد بعلم تأويل هذا المتشابه، والراسخون في العلم يعني حظهم من هذا المتشابه التسليم والإذعان والإيمان، هذا معنى إيش هذه القراءة، لأنه قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي يقولون آمنا بالمتشابه وصدقنا به الذي آمنا بالمتشابه الذي لا يعلم إلا الله وصدقنا به وأقررنا به كما أنزل الله عز وجل. قال وقراءة من لا يقف عندها، يعني الذي يقول الوقف على قوله والراسخون في العلم، والراسخون إيش في العلم، ومعنى هذه القراءة هو الوقف على قوله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم يعلمون إيش تأويله ويقولون آمنا به، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي المتشابه وغير المتشابه الذي كله معلوم ومفهوم يعلمه ما الإخوان الراسخون في العلم ومن علمه الله سبحانه وتعالى. قال وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، وهذا المقصود به ما الإخوان ما يرجع إلى حقائق الصفات في الواقع وفي الوجود وكنهها وكيفيتها، فإن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، وهو من المحجوب على العباد الوقوف عليه في الدنيا، مما حجب الله العباد عن معرفته والاطلاع عليه، وهو ما يقال العلم بالكيف وبالكنه. وأيضا ما يرجع إلى ماذا يا أخوان؟ ما يرجع إلى حقائق وكيفيات ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من أمور الغيب. فمن لم يعلم حقائقها وكيفياتها ولم يطلعه الله سبحانه وتعالى فهذا في حقه من المتشابه في نفسه، والمتشابه في نفسه أي الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم تأويله على اعتبار ماذا يا أخوان؟ على أي معنى التأويل استأثر الله بعلم تأويله؟ هل ما كان بمعنى التفسير؟ لا، وإنما المقصود ما استأثر الله بعلم تأويله أي بعلم حقيقته في الوجود وفي الواقع وبعلم كيفيته وكنه في الواقع، وإلا فليس شيء في كتاب الله عز وجل لا يعلم معناه أو لا يعلم تأويله بمعنى لا يعلم تفسيره. ليس شيء في كتاب الله عز وجل يعني ما يا إخوان لا يعرف معناه، لأن من كمال الهداية والبيان والدلالة ألا أن يكون القرآن كله معلوم معناه ومقصود ما يقال المراد منه. فإذا وجدت بعض الآيات التي لا يعلم معناها فهذا ينافي ما أخبر الله به عن كتابه أنه ما يقال أنه يعني بيان ودلالة وهدى ورشاد وطريق مستقيم. قال ويراد بالثانية وكلا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله تعالى بعلم تأويله، يعني على قراءة الجمهور وما يعلم تأويله إلا الله المتشابه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني لا يعلمون تأويله وإنما حظهم ونصيبهم الإيمان والتسليم، وإن كانوا لا يعلمون التأويل، وإن كانوا لا يعلمون ما يقول التأويل. على هذه القراءة يحمل التأويل هنا على ما يقول على حقائق الأمور في الواقع وهي الكيفيات والكن، وهذا يتعلق بما استأثر الله تعالى بعلم حقيقته في الواقع وبعلم كيفيته وكنه. وهذا النوع يا أخوان يشترك فيه العالم والجاهل، بل إذا كان العالم يقول آمنا به ويصدق به ويؤمن به من غير أن يقف على حقيقته وعلى كنه وكيفه فمن باب أولى ما يا أخوان الجاهل، إلا أن العالم يعني أعظم تسليما لأنه يعلم أن هذا مما استأثر الله بعلمه، والجاهل قد يتطلع وقد يدفعه جهله إلى التطلع إلى ماذا يا أخوان إلى العلم بهذا النوع من التأويل. لكن ميز الله أهل العلم أنهم يسلمون ويقفون ويدعنون فلا يخوضون فيما استأثر الله بعلم تأويله على معنى التأويل الذي هو بمعنى ماذا يا أخوان الوقوف على حقائق الأمور بالواقع باعتبار العلم بالكيف وبالكل. وأما القراءة الثانية فالمتشابه يحمل على ماذا يا أخوان؟ على ما علم معناه وعلمت حقيقته في الواقع، إلا أنه متشابه إضافي، يعني ومعنى إضافي أي هو متشابه بالنسبة لأناس وإن كان غير متشابه بالنسبة لأناس إيش آخرين. ولهذا قال ويراد بالثانية أي بالقراءة الثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله ولا نعم هو تأويله يعني ولا يعرف تفسيره وتأويله غير الراسخين في العلم، لا يعرف تفسيره وتأويله غير الراسخين في العلم. ومعنى هذا يا إخوان أنه كان متشابها بالنسبة لمن لا يعلمه لعدم علمه، فإذا علمه بعد ذلك خرج إيش من أن يكون في حقه متشابها وصار ماذا يا إخوان معلوما فالقراءة الثانية التي فيها أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه يراد بالمتشابه هنا فيها على هذه القراءة ما كان مال إخوان معناه معلوما ولكنه يخفى على أناس، فهو في حق من خفي عليه وجهله متشابه، وفي حق من علمه متشابه معلوم المعنى إيش عنده، وإنما سمي متشابها باعتبار أن غير من علمه يعني هو في حقه ماذا متشابه لا يعلم معناه ولا يدري بمقصوده. قال ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله، يا يعني فالتأويل هنا على القراءة الثانية محمول على ماذا يا إخوان؟ على معنى التفسير، وهو المعنى، معرفة المعنى، معرفة معنى اللفظ، معرفة معنى اللفظ. وعلى هذه القراءة تدخل أسماء الله وصفاته وما أخبر الله به عن أمور الغيب من أمور الجنة والنار والحشر وسائر أمور الغيب الماضي والمستقبل، فإن معانيها إيش؟ معلومة، والراسخون في العلم يعلمون معانيها، يعلمون ماذا يا إخوان؟ معانيها، ويفقهون مقاصدها ويفقهون معانيها، ولكنها متشابهة بالنسبة لجهلة الناس ولمن لم يعرف معناها، فهي تسمية إضافية، فهي ماذا يكون تسمية إضافية. قال: ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى. هذا الذي سلم من مذهب أهل التفويض، يعني الجمهور الذي يقولون الصحيح الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لا يريدون بالتأويل هنا معنى إيش؟ التفسير. لا يريدون بالتأويل هنا التفسير، لأنه ما يقال ليس هناك في القرآن ما لا يعرف إيش تفسيره ولا معناه، كما سيأتي من الآثار والأدلة، كما سيأتي من الآثار ما يقال ومن الأدلة. إلا أن من يذهب إلى تفويض نصوص الصفات يستدل بهذه الآية، يستدل بهذه الآية كما بين هذا الشيخ الإسلام رحمه الله، ويرى أن الصحيح أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحمل التأويل على ما يشمل التفسير وعلى ما يشمل معرفة المعاني التي تدل عليها ألفاظ ونصوص الصفات. ولهذا يقولون وهذا المتشابه هو ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلم تأويلها إلا الله، ويعلون بالتأويل هنا ما يخوان ما يشمل التفسير، ما يشمل ما يخوان التفسير. ومن قال المقصود بالتأويل بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، على اعتبار أن على اعتبار حمل التأويل هنا على التفسير، فمن باب أولى أن يحمله على ما يخوان على الحقيقة والكون والكيف، لأنه إذا كان يرى أن تأويله بمعنى تفسيره لا يعلم معنى إلا الله، فمن باب أولى إيش؟ أن التأويل بمعنى الحقيقة والكون والكيف لا يعلم معنى إيش إلا الله، هذا من باب أولى. لكن هذا إنما يقوله من يرى مذهب أهل التفويض، لأنه كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحملون لفظ التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويقفون على لفظ الجلالة يحملون لفظ التأويل على ما يشمل التفسير، ويقولون والمتشابه في هذه الآية هو ما يتعلق بصفات الله عز وجل، وقد أخبر الله أنه لا يعلم تأويله ومن ذلك معناه إلا الله سبحانه وتعالى، فيتخذون من هذه الآية دليلا إلى تقرير مذهب التفويض، وهو أن الله عز وجل استأثر بعلم معاني الصفات، فهي إذن ألفاظ يعني تقرأ لا يدرى ما معانيها، فهي ألفاظ تقرأ لا يدرى ما معانيها. وهذا يا إخوان هو اختيار القدامة رحمه الله تعالى، فقد ذكر هذا في روضة الناظر، وذكر أيضا في كتاب ذم التأويل، وذكره في كتاب ذم التأويل، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام، فقال فذكر أن هذا الوجه اختاره بعض المتأخرين من الحنابلة الذين يرون أن المتشابه ما يتعلق بصفات الله التي لا يعلم معناها إلا الله، التي لا يعلم معناها إلا الله، ويحملون لفظ التأويل على معنى التفسير، وأيضا منهم أبو يعلى القاضي أبو يعلى رحمه الله. قال: فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، يعني يؤمنون بما لا يدرون ولا يعلمون معناه. قال: وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، يعني لو كان هذا هو المقصود فما هي ميزة الراسخ على غيره؟ لأن الكل يشترك بما يقال يشترك في عدم العلم والإيمان والتسليم والإذعان، فإن الإنسان قد يكون غير عالم ولكنه من أهل الإيمان والتعبد والخوف والخضوع لله عز وجل، فيبادر إلى الإيمان بما لا يعلمه كما يبادر ما يقوان أهل العلم، كما يبادر ما يقوان أهل العلم. وإذا كان هذا هو المقصود وهو في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أي أن في القرآن ما لا يعلم معناه وتفسيره إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فما هي الميزة لتخصيص أهل العلم؟ وقد شاركهم غيرهم من أهل الإيمان الذين يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه أو رسوله وإن كانوا مال إخوان لا يعلمون معناه. ولكن إنما خص أهل العلم بالذكر هنا لا يعني مال إخوان خص أهل العلم بالذكر لأن لهم ميزة تميزوا بها على غيرهم وهي مال إخوان، وهي أنهم يعلمون معاني ما أخبر الله به مال إخوان في كتابه التي قد يجهلها غيرهم من غير أهل العلم. فالآية في نفسها إخوان وسياقها الذي وردت من أجله وهو بيان منزلة أهل العلم تدل على بطلان من قال بأن التأويل هنا بمعنى التفسير، وأن في القرآن ما لا يعلم معناه وتفسيره إلا الله، وأنه ألفاظ يجب الإيمان بها ألفاظ مجردة. الآية سياقها ووردها يبطل ويفسد هذا القول. لماذا يا إخوان؟ لأنه لو كان كذلك لما كانت هناك ميزة ولا خصيصة لأهل العلم في ذكرهم، لأن غيرهم من المؤمنين يشاركهم في هذا، فما خصوا بالذكر في هذا الموطن إلا لتميزهم على غيرهم من أهل الإيمان بمعنى لم يشاركهم غيرهم فيه، وهو علمهم ما يقان بمعاني المتشابهات التي تشابهت على غيرهم فجهلوها ولم يعلموا ما يقان معانيها. هذا هو الصحيح في يعني معنى الآية. قال وهذا القدر يقول غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين بذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولا تصح صحيح ابن عباس، هو من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عباس، والواصل بين ابن أبي نجيح ومجاهد معروف يا أخوان، ولهذا رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير يعني وإن كانت منقطعة إلا أن انقطاعها لا يضر، لأن الواسطة مال إخوان معلومة، لأن الواسطة معلومة كما بين هذا النحاس في كتاب منسوخ القرآن، أو ناسخ القرآن ومنسوخه. قال رحمه الله يعني فابن عباس هنا يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وهذا معناه أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، وإنما متشابه على من ليس من أهل العلم، ممن لا يعلم ولا دراية له ولا بصيرة له في فهم يعني معاني كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هو صحيح، قال الباني هنا رواه أحمد وذكر ماذا يقول من خرجه، وأما عزه للبخاري فوهم، قال وما عزه المصنف إياه للبخاري فوهم، وإنما عنده بلفظ اللهم علمه الحكمة، وفي بعض الفاظ اللهم علمه الكتاب، وفي بعضها اللهم فقهه في الدين، لكن بهذا اللفظ خارج صحيح، وهو ماذا يقول وهو صحيح الإسناد. قال ودعاه صلى الله عليه وسلم لا يرد، قال مجاهد هذا هو الأصل، وإلا قد يرد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قد يستجاب في بعض المواضع، يعني كما قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على أناس من قريش فقال له الله ليس لك من الأمر شيء، وهكذا في قول عليه السلام دعوت ربي يعني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني إيش واحدة، فأعطاه بعضا ولم يستجب لهما الإخوان في بعضها، ولكن الأصل يا إخوان والغالب أنه عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعاء. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابهة الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن عباس ذكره ابن قدامة عنه في كتاب ذم التأويل لما أراد أن يستدل على أن المتشابه هو الذي لا يعلم معنى إلا الله في ذم في كتاب روضة الناظر، قال ومنها الحروف المقطعة، قال ومنها ما يقول الحروف المقطعة فإنه روي عن عباس أنه قال لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. وفي ذم التأويل لما علم أن ابن عباس فسرها وبين معانيها أخرجها من المتشابه فقال وأما يعني الحروف المقطعة فهي من المتشابه لأنه قد تكلم في معناها ابن عباس وغيره من أهل العلم ومن الصحابة رضي الله عنهم. وهذه يا أخوان من الوجوه التي تدل على أن مذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى في الصفات باعتبار كونها متشابهة من المتشابه عنده أنه لا يعلم معناها إلا الله، وهذا معناه تفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في الروضة لما كان يرى أن الحروف المقطعة لا يعلم معناها إلا الله جعلها من هذا المتشابه. وفي ذم التأويل لما علم أن ابن عباس وغيره من أهل العلم قد تكلم في معانيها أخرجها من المتشابه، أخرجها مالكان من المتشابه مما يدل على أن المتشابه عنده يدور على ماذا إخوان على جهالة المعنى وعدم العلم ماذا إخوان بالمعنى. قال مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، والصحيح إخوان فيها أن حروف مباني ليس لها معنى في نفسها وإنما من ورودها معنى ومقصود، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله ابن كثير في أول تفسيره، وهو أنها في نفسها حروف مباني ليس لها معاني في نفسها وإنما ورودها لمعنى، وهذا المعنى هو التحدي لأعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن هذا القرآن الذي تكذبونه وتعارضونه هو بلغتكم وبهذه الحروف التي تعرفونها ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف، فهي بلغتكم وب يعني هذه الحروف المعلومة، ومع هذا عجزتم عن الإتيان بأقصر صورة منهم، هذا هو المقصود. أما أنها لها معاني في نفسها يعني كما هو شأن الحروف التي هي حروف معاني أو الكلمات التي لها معاني، فالصحيح أنها حروف مباني ليس لها معاني في نفسها وإنما لها معنى يعني ومقصود من ورودها كما سبق. قال فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. يعني كأنه يقول حتى من قال المتشابه هي الحروف المقطعة يقول سلمنا لك أنها هي المتشابه، ومعنى هذا أنها هي المتشابه وغيرها ليس إيش متشابه، فهو معلوم المعنى، فهو ماذا يقول معلوم المعنى. قال وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، يعني الذين عدوا آيات القرآن لا يعدون الحروف المقطعة يعني ماذا إخوان آيات، لا يعدونها ماذا إخوان آيات، لكن البصريين والمدنيين يعدونها ماذا إخوان يعدونها آيات، وهذا هو الموجود في القرآن أن الحروف المقطعة يعني ماذا إخوان معدودة آية، ألف لام ميم آية، نون تعتبر ماذا إخوان آية، قاف وسائر الحروف المقطعة التي وردت في أوائل السور يعني ماذا ما ورد منها آية بنفسه. والله تعالى أعلم. إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.